إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو اللقاء الأول معكم بعد السفرة الأخيرة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم دائما بخير وفضل وعافية. وما حملني على المجيء في هذه الجمعة بعد أن نبهت بأنها الرابعة إلا لرؤيتكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الخير وعليه. فكرت كثيرا عن أي حديث يدور بيننا في هذه الجمعة، وتذكرت أن وزارة الأوقاف المصرية اختارت لهذه الجمعة لحسن الخاتمة، فقلت في نفس السياق نقف وقفة مع سورة القارعة لنتعلم أولا ما مراد هذه السورة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وثانيا ما مراد كلمات هذه السورة وارتباطها بخاتمة الإنسان حينما يمر الإنسان على برزخه، فمآله إلى أي من الطريقين؟ هل سيكون إلى طريق فيه فلاح، أم سيكون إلى طريق فيه طلاح؟ فما كانت هذه القارعة إلا لحياة يحيا بها الإنسان أو يعيش فيها، والفارق كما قلنا مرارا وتكرارا بين الحياة وبين المعيشة كبير. فالمعيشة هي التي يرضاها الإنسان أن يظل فيها، عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما الحياة فقد عبر القرآن الكريم عن هذه اللفظة لما ذكر الله عز وجل ما يكون من حياة طيبة للإنسان: فلنحيينه حياة طيبة. فالفارق بين الاثنين كبير، رغم أن واقعهما قد يكون للإنسان واحد، لكن اختيار اللفظ لما يعايشه أو لما يحياه الإنسان هذا هو الفارق. فإن كان من الذين يحيون بكتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، قال: لما يحييكم، سيكون مآله بخاتمة طيبة إلى الجنان. أما إن كان مع الذين يرفعون شعار أدين عايشين، سيكون مآله مع الذين يعرف مآلهم إلى النيران والعياذ بالله. فقلت أقف مع سورة القارعة التي نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، ووضعت في ترتيب المصحف الشريف بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر، وفي تنزيل القرآن الكريم، وفي وضعه في مصحفه الشريف حكم الله سبحانه وتعالى يعلمنا بصائر منها لقراء هذا الكتاب. فإن كنت من الذين عندهم في لبهم ما أراد الله عز وجل من الاعتبار لأصحاب الأبصار، فيتعلم المناسبات بين الصورة التي قبلها والصورة التي بعدها في نزوله وفي وضعه، ليقف مع صورة القارعة، لماذا نزلت بهذا الترتيب ولماذا وضعت بهذا الترتيب. لأن غالبنا أخذ يقرأ القرآن الكريم بطريقة قد تكون أقل من قراءته للجرائد والمجلات، فيقف مع تلك وقفات قد تكون سريعة، أما وقفاته مع الجرائد والمجلات ويحتفظ بها ويضعها تحت إبطه ويمر بين أحبابه وأصحابه بمقالات معينة، استرقت سمعه وبصره وعاش مع هذه المقالات، وما استطاع أن يفعل هذه الأمور مع كتاب الله عز وجل، ما وقف مع آية ولا مع صورة. وقد يكون من قرائه، ولكن قراءة القرآن لا تتجاوز حنجرته ترقوته، فهي مجرد تمتمة يقولها باللسان، ما وقف مع هذه الآيات حتى يعلم مراد الله عز وجل من إنزال هذه الصورة التي وضعها في أواخر ترتيب قرآنه. سورة القارعة من الصور التي يقف معها الإنسان ليعلم هل هو يعيش في دنياه أم يحيا في دنياه، لأن اسم القارعة القرع من الضرب، فالقارع هو الضارب، وكما يقول علماء اللغة القارع اسم فاعل الذي قام ففعل فعل القرع، كالضارب تماما الذي قام ففعل فعل الضرب. السؤال، لماذا لم يسمها الله عز وجل بالضاربة، ولماذا لم يقل بهذا اللفظ في قرآنه في السورة الضاربة ما الضاربة وما أدراك ما الضاربة، ولكن قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مع أن الإنسان إذا فتش عن هذه الكلمة في كل معاجم اللغة لن يجد معنى ثان لها، بل وجد معناها الأصلي بأن الذي يقرع هو الذي يضرب، وما يأتي بعد ذلك نتائج لهذه الكلمة بين الناس حينما يجيدون سماعها. لماذا قال القارعة؟ ما الفرق بين القرع والضرب حتى يختار الله عز وجل، حتى يختار هذه الكلمة ولا يختار تلك؟ قالوا لأن القرع هو الضرب المفاجئ الذي لا يعلم المضروب متى يضرب، أما الضرب تستخدم عندما ينبه الضارب المضروب أنه سيضربه، كما يقول الأستاذ التلميذي افتح يدك لأضربك، فيتعود التلميذ أن أستاذه ويستعد له أنه سيضربه. أما القرع هو الضرب المفاجئ الذي يأتي فجأة للمضروب، ولما كانت قيامة الإنسان هكذا الساعة لا تأتي إلا بغتة، وكما في الحديث الذي رواه الأربعة بسند جيد من مات فقد قامت قيامته، فيقرع بها على أن حان وقت قيامتك. وكما في الحديث أن العذاب أربع، عذاب الدنيا هذا أولهم، وعذاب قبضة الروح ثانيها، وعذاب القبر ثالثها، والعذاب الأخير وهو عذاب اليوم الآخر وما أدراك ما ذلك هو الرابع، والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم من هذه الأربعة. حينما يعلم الإنسان ويقف تحت هذه المظلة، هل يستطيع أن يجيب عندما يسأل ماذا فعل ماذا فعل؟ تعرض أعمالك لا تخفى عنك خافية تماما، ماذا ستقول؟ نحن إن تحدثنا عن خاتمة الإنسان فقط نقول أنها نتيجة لما كان في حياته كلها، لأن الله عدل عادل لا يقدر إلا ما كان عدلا للإنسان. لكننا نسمع حديث في الصحيحين طويل فيه إن منكم من يعمل بعمل أهل الكتاب، إن منكم من يعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب، وفي الرواية إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من النار، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. كيف نجمع بين هذا وتلك؟ لاحظ أننا نحيا مع بعضنا البعض بظواهرنا ولا نطلع على أسرار بعضنا البعض، فلا نحكم إلا على ظواهر ما نرى. فقد ترى إنسانا حاله لا يكون إلا من أهل النار، وبينه وبين الله عز وجل أمور ثانية تماما. سبق الكتاب لا يكون إلا على ما يعلمه الله عز وجل، أن عمل هذا يثقل من موازينه فيكون حتما من أهل الجنان وإن بدا لك أنه غير ذلك. وعلى العكس تماما ترى أهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون على أنهم أحب أهل الأرض لله عز وجل، هم زعيمه عبد الله بن أبي بن سلول، ذاك الرجل الذي أظهر إيمانه وأبطن كفره، إلا أن الله عز وجل مع أنك تحكم عليه أنه من أهل الجنان سبق عليه الكتاب بعلمه أنه غير ذلك فأدخله النار. هكذا يكون الإنسان بحياته. سورة القارعة لما تكون في بداية عهد النبي المكي الذي نزلت الآيات فيه تخاطب نفوس جلفاء لا تعبد إلا الحجر والثمر، بل عبدت كل شيء إلا الله عز وجل إلا الواحد الديان تماما. تخيل من إنسان يعبد كل شيء إلا ربه، هل يكون له إيمان باليوم الآخر؟ هل يكون له إيمان بثواب وعقاب؟ هل يكون له إيمان بأمر آخر سيأتي بعد ذلك يسمى يوم القيامة؟ لا. فجاءت أغلب النصوص القرآنية التي وردت في مكة ونزلت على النبي في العهد المكي تخاطب بالإيمان باليوم الآخر. قد يقول قائل وكيف يصدق الإنسان بيوم غيبي؟ يصدق بعمله في اليوم المحسوس الآن. فالإنسان لا يصدق بيوم آخر اليوم إلا بإحسانه وبإساءته. إن أحسن فيما أمر الله عز وجل به له وأخذ بأمر الله تبارك وتعالى واعتقده وكان صوابا كان مؤمنا باليوم الآخر، لأنه يخاف من يوم سيكون فيه حساب بلا عمل. والثاني على العكس تماما الذي لا يؤمن باليوم الآخر تفريط وإفراط، لا دين لا أوامر لا نواهي لا 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 تماما، وكأن لا يوم آخر لا وجود لهذا الحساب تماما. فمعيشته في الدنيا دليل على عدم إيمانه، والأول حياته في الدنيا دليل على إيمانه. حتى لا تستغرب لماذا جاءت النصوص في العهد المكي تطالب هؤلاء بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالجنة والنار، بالإيمان بأن هناك يوم للدين، بالإيمان بأن هناك قارعة ستقرعكم دائما. ولهذا لما كان في العاديات الله سبحانه وتعالى يقسم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. عنيد يؤمر بأمر فيه مصلحة له وكأن الأمر لا تقربه، كأن الأمر ينهاك عن أن تأتي به فتفعل الضد تماما، وكأن الأمر بضد الأمر لا به. لأنه كنود في طبعه، يميل بعناده إلى جبلته، إلى عصبيته، إلى هواه، مع أن الله عز وجل حذرنا من ذلك. ولا يكون الكلام خاص بمن أنزلت فيه من آيات، فقرآننا بعموم لفظه لا بخصوص سببه، فلا نخص هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة أو أمية بن خلف أو عمرو بن هشام أو جهل أو فلان أو علان، لا لا لا، بل هؤلاء ما هي إلا أمثلة، نماذج بينها القرآن الكريم ليخاطب الناس إلى قيام الساعة. كل من نزل تحت مباني هذه الآيات دخل في حكمها تماما. وهذه من العلل التي لم يذكر فيها اسم من أسماء هؤلاء، إلا أن القرآن نزل في ربعه تقريبا يوبخهم ويندد بأعمالهم، حتى لا يقول قائل أن هذه الآيات خاصة بفلان وخاصة على علان وتحكم على تركستان. ومع ذلك وجدنا من يدعون العقل الآن أنهم يريدون مصحفا مختصرا، فهذه الآيات تخص فلان وعلان ونزلت في بيئة كذا وبيئة كذا، وخصخصوا لنا كتاب الله عز وجل. وحديث علي في الترمذي رضي الله عنه: كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. فلا يسوغ لإنسان أن يأخذ آية ويترك أخرى، يأخذ صورة ويترك أخرى، لا، بل كتاب الله على هذه الآية التي معنا ومعكم ومع كل الناس: إن أردت فالكتاب كله، وإن لم ترد فالكتاب كله. لأن الله عاب على اليهود قديما: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أول من جعل له كتابا إلهيا منزلا على رسولهم مختصرا يدينون لله عز وجل بما اختصروه من كتابهم كانوا بني يهود. فمن أراد أن يفعل اليوم فعلتهم يدخل معهم تحت هذه الآيات تماما. إن الإنسان لربه لكنود، قسم تعدد مع حرف التأكيد إن. لماذا؟ ليؤكد على أن الإنسان كنود. لما تقرأ في أواخر هذا الترتيب وتسمع آيات مشابهة لهذا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا في خسر؟ لأنه لم يتبع ما أنزل عليه، ولم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، رسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فكانت حياته أو معيشته إن صح التعبير ضنكا، ومن أعرض عن ذكري، لاحظ، فإن له معيشة ضنكا. لماذا كانت المعيشة ضنكا أو كانت معيشته بهذا الوصف؟ لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل تماما. والأمثلة التي ضرب الله عز وجل بها في كتابه إن أحصيتها ستعلم أن المثال ما فيه إلا العظة والعبرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات الأعراف، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والتكذيب لا يشترط أن يكون بالمقال. لم يخرج علينا بعد من يقول أنا أكذب بآيات الله صراحة، ولكن لسان حاله كله تكذيب. الذي يرفض آيات القرآن ويأخذ بعضها ويترك بعضها وينتقي من آيات كتاب الله عز وجل: الصلاة غير واجبة، الحجاب غير وارد، هذا غير وارد، هذا غير وارد، أما آيات كذا واردة، هذا تكذيب بكتاب الله عز وجل. مثله كمثل الكلب تماما إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال: ساء مثلا، أسوأ مثل، إلا أنهم يستاذون غيظا ويستاذون غيظا وغيظا لما يعلم أن الله شرف الكلب في سورة الكهف فذكره أكثر من مرة، لأنه جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. كلب. فالإنسان إذا جاور كتاب الله من فاتحته إلى الناس لابد أن يزيد تشريفا على تشريفه أنه من بني آدم، أنه مكرم ابتداء، أنه إنسان مكرم عن الحيوان. يزيد تشريفا بكتاب الله عز وجل. أما إذا انتزع من كتاب الله آيات معينة كنود، إن الإنسان لربه لكنود، كنود عنيف بهذا. فذكره بعد القارعة بالقيامة التي جاءت صريحة: لا أقسم بيوم القيامة. قد يقول قائل: إن يوم الدين، يوم القارعة، يوم الفصل، هذه أسماء قد توهم وتوهم، قد يسمعها الإنسان فيقول قد يكون يوم الدين هذا، يحتمل كذا ويحتمل كذا، كما نسمع وكما نقرأ، يغصون بين الكتب وبين المعاجم ويأتون بمعان ليست من معاني القرآن وإن كان. لكن الله جاء في ترتيبه بعد القارعة مباشرة في النزول بقوله القيامة، بصورة سماها بالقيامة التي لا تأويل لها إلا يوم معروف للصغير قبل الكبير، ليكون الترتيب في النزول هكذا: العاديات، ثم القارعة، ثم القيامة. اختلف هذا الترتيب في الوضع، لأن الأمر في الوضع قد يختلف هذا الأمر. لاحظ أن في الترتيب لما جاء في النزول سورة قريش اختلف عن الترتيب الذي وضع بسورة العاديات. لماذا سورة قريش؟ يقول المفسرون أن سورة قريش فيها شيء من التذكرة، يذكر الله عز وجل بمآل هؤلاء بعد أن كان إلى أن كان، بعد أن كان الطير تتخطفهم من حول هذا البيت أمنهم الله عز وجل، أمنهم وأعطاهم من الأموال وأعطاهم من الطعام وأعطاهم من الأمن وأعطاهم وأعطاهم، فكان حتما عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت، ولهذا ذكرهم بهذه المنن طوال أعمارهم التي كانت متقرشة حول البيت. جاءوا جوعا يبحثون خلف هذه الأنعام وهذه المعيز التي تبحث عن المياه، وهم يبحثون عن المياه لأن من عادة العربية أنه يسير خلف معيزه، لأن الماعز فيه صفة في دراسة حياة الحيوان أنه يشم رائحة الماء، فمتى شمت الماعز رائحة الماء حفر فوجد بئرا. فكانوا كذلك حتى تجمعوا حول زمزم، فكانت قريش، وتقرشوا حول البيت بعد أن كانوا فرقاء، لا كيان لهم ولا مكان لهم ولا ديدن لهم ولا قانون لهم ولا شيء لهم، إلى أن كانوا أصحاب الرفادة والوسادة وأصحاب الضيافة وأصحاب كذا، وأعلوا من شأنهم ومن قدرهم بقربتهم للبيت. فأمرهم الله عز وجل بعد هذه المنة: فليعبدوا رب هذا البيت. هل عبدوا؟ رأينا ما رأينا من هؤلاء، فكان حقا على الله عز وجل أن يقرعهم، لأن القرع بالفجأة فيه الانتظار، لأن الإنسان إذا تفاجأ شلت أركانه، فلابد أن ينتظر المآل. ولهذا قال الله عز وجل: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ والإدراك عندما يكون الإنسان متفاجئا ينشل إدراكه تماما. ولهذا نرى من أساليب القرآن الكريم في السؤال عن الإدراك جاء بصيغتين، صيغتين اثنين: وما أدراك وما يدريك. لو تقرأ كتاب الله عز وجل لن تجد صيغة ثالثة في ذلك. عندما تقرأ وما أدراك يأتيك بالإجابة. لماذا؟ لأنها ما وردت إلا عندما يكون الإنسان لا إدراك له. وما أدراك ما القارعة، فجاءت بالإجابة ليصف لك ما هي القارعة. أما وما يدريك، قالوا لا تحتاج إلى إجابة، فإجابتها من ضمنها: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وسكت عن ذلك في عبثة، لأن هذه لا تحتاج إلى إجابة. أما إذا أردت أن ترى إجابة معينة تجمع بين الآيات وبعضها: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. وساق الله عز وجل وصف هذه القارعة التي قرعتك فجأة، ولن تأتي فجأة إلا لأنك غير مؤمن بها، لأن الذي يؤمن بها سيكون مستعد لها. في حديث علي رضي الله عنه في السنن الأربعة لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم قال الذين آمنوا لا خوف عليهم، ثم ورد في الآيات في يونس أن من الذين هم لا خوف عليهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم هؤلاء؟ ليس الولي من يقبر ويطوف ويطوف ويطاف من حوله وينذر له، ولكن الولي هو من اتبع هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول علي فأشار إلى صدره النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أي التقوى محلها ومحلها القلب. قد يكون الإيمان ظاهر للناس، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أما أن الإنسان تشهد له أنه تقيا هذه فيه خلاف، لابد لنا فيه من وقفة. علي في حديث آخر يعرف لنا التقوى، يقول هي العمل بالتنزيل القرآن، التنزيل القرآن، وإنه لتنزيل من حكيم خبير. القرآن التنزيل كله، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل الله سبحانه وتعالى المنزل، والاستعداد ليوم الرحيل. فاستعدادك ليوم الرحيل هو إيمانك بالقارعة. إن كنت حقا مستعدا فلن تقرأك، ستأتيك، لأنك لما تقرأ سورة النازعات ستجد في سياق الترتيب الذي وضع أن النازعات لها أسلوب آخر في هذه السورة، وسميت بالنازعات لبداية السورة بها. فالله سبحانه وتعالى حدد ملائكة نزع الروح، فإن كانت ستنزعها بنشاط، والأصل في اللغة تأخذها بنشاط سماها ناشطات، أما إن كان سيكون في عراق بينك وبين روحك لأنك لا تحب لقاء ربك، فستنزع منك أي تأخذ منك الروح بجد وباجتهاد رغم الأنف، فسماها نازعات. فأي من الفريقين يحب الإنسان أن يكون، من أصحاب النازعات أم من أصحاب الناشطات؟ إن كان الإنسان مؤمن بالقارعة، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بيوم القيامة، مؤمن بأن هناك يوم لا يكون فيه عمل بل حساب فقط، سيستعد له لا محالة، سيحاول أن تكون دنياه حياة. أما الذي لا يفرق دنياه من آخرته ولا فارق بين الاثنين، لا بين هذا ولا بين تلك، فمعيشته ستكون بهذه الصورة. لماذا؟ لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا علمنا الله عز وجل كيف نقف مع هذه الصورة ومع غيرها من صور القرآن الكريم، حتى تعلم لماذا الله عز وجل مثلا جاء في الترتيب بعد صورة القارعة بالتكاثر، ليبين أن من أسباب الله عن يوم القارعة الذي جعلك لا تؤمن به تماما، ما ظننت أنه سينجيك يوم القيامة، ألهاكم التكاثر. ويقول علماء التفسير كلمة التكاثر جاءت بالألف واللام لتشمل كل أنواع التكاثر، تكاثر في الأموال، تكاثر في الجاه، تكاثر في السلطان، تكاثر في الأموال. وضرب لنا مثل في مكان آخر لمن جمع له كل هذا التكاثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. قال كلا، لأنه ظن بهذه التكاثر أنه سيكون من الناجين، وهو مجرد له. لأني لما قلت على هذا المنبر مرة أن الإنسان في غالبه الآن تحول إلى خزينة يجمع فيها الأموال وحتى لا يتمتع هو بها ويترك من خلفه يتمتع بها ويرتع فيها ويعتى بها في الأرض فسادا ويأخذ هو وزر كل ذلك، غضب البعض، قال أن الله عز وجل لا يحب عبده الفقير. وكنت أول مرة أسمع هذا الكلام مع أني أسمع حديث الصحيحين جيدا: إن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بنصف يوم، ليس بالقضية قضية غنى وفقر، ولكن القضية ماذا تفعل بما أعطاك الله لك من مال؟ لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، أولى هذه الأربع صلاته إلى أن يصل ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم ماله فيما اكتسبه وكيف أنفقه. البعض يغضب لما يسمع هذا الكلام، ولكن هذا من الكلام المحقق المعايش إن صح التعبير، الموجود بيننا الآن تماما. حتى أصبح المال في هذه الآونة التي نعيش فيها سببا في سوء الخاتمة، لأنه ظن أن هذه المال له، وما هو إلا وديعة من الله عز وجل عندك. أتحسن إكرام هذه الوديعة أم يساء لك بهذه الوديعة؟ على حسب حسن أو سوء تصرفك فيها، ماذا فعلت بها؟ وأكم من أصحاب الأموال الذين تعرفونهم ونعرفهم، أين مآلهم في الدنيا؟ لا أقول في الآخرة، فالآخرة الله عز وجل بهم عليم. مالهم الذي أعطاهم الله إياه قد يكون نقمة عليه، ومع ذلك لا يحسن حتى حق هذه المال، مع سماعه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم للسائل والمحروم يخرج عن الزكوات، هذه ليست من الزكوات، بل الزكاة المفروضة وجدت وفرضت في آية التوبة، إنما الصدقات لكذا وكذا 8 مصارف، هذه المعنية بالصدقات إجماعا. أما وفي أموالهم حق معلوم، هذه زيادة على الصدقات، زيادة على الزكوات. نحن الآن آل بنا الآن أن نذكر الناس بزكاتهم المفروضة عليهم، لا بالأمور الزائدة على هذه الزكوات. ومع ذلك يبخل عن نفسه أولا، يبخل عن نفسه أولا، ثم يبخل عن ربه صاحب هذا المال، ولا يعطي حق الله عز وجل في هذا المال أبدا. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه مشهور عند المحدثين، لما كان الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ماله كالدود، فذهب له يا رسول الله أدعو الله أن يكثر مالي، فقال قليل يشكر خير من كثير لا يشكر. فهم الرجل أن الشكر أداء الزكاة فقط ليس إلا، قال والله لا أؤدين زكاة، رغم أن الشكر ليس ذلك، ليس أداء الزكاة فقط. ومع ذلك دعا النبي له حتى أصبح إبله كالدود في واد بين جبلين، دود إبل من كثرة عددها انشغل عن الجماعة، فلم يحضر مع النبي الجماعة، ثم انشغل بكثرة عددها من الجمع فلا يحضر مع النبي الجمع، حتى انشغل عن النبي في العيدين، فأنزل الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال هلك الرجل. بعث له طلحة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يقولان له إن رسول الله يأمرك بأن تأتي بزكاتك شطر مالك، فقال هذا جو، متى كانت الزكاة شطر المال؟ فقال أنزل الله فيك والذين يكنزون الذهب والفضة، فهرول النبي صلى الله عليه وسلم قائلا خذ شطر مالي، بل خذ مالي كله. فقال ابن كثير وعد بعد ذلك من المنافقين، بعد أن كان صحابيا أمام الناس آل به المآل إلى هذا الحال، هل يرجى من ذلك حسن خاتمة؟ بماله الذي ظن أنه إن أدى زكاته أفلح. ليس في القضية هكذا، لكن الله عز وجل على مدار 114 سورة ينتقل بالقارئ من سورة لأخرى من سورة لأخرى ليقرر عنده أمرا معينا. المهم، هل ما قرر عندنا فهم؟ وإذا فهمنا هل تدبرنا؟ وإذا تدبرنا هل عملنا به؟ لما يقول عمر رضي الله عنه حفظنا البقرة على 10 سنوات كنا لا نتعدى 10 آيات، نعلم ما فيها ثم نعمل بما فيها ثم نحفظ ما فيها. هل هذا كان قصورا من عمر؟ عمر رضي الله عنه هذا هو الفاروق. لكن نحن الآن عبرنا حتى قدر عمر، صغارنا يحفظون كتاب الله عز وجل، بل منا لو إنسان وقف مع نفسه 10 آيات كل يوم سيختم البقرة قبل هلال، قبل شهر كامل سيكون خاتما للبقرة تماما. هل سيكون أفضل من عمر؟ والله لو ختمها في يوم لن يكون أفضل من عمر. لكن الأصل أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يقرؤون، ما قال أفلا يحفظون، لكن قال أفلا يتدبرون القرآن. فاعلم إما أن تستقبل يوم القارعة بخاتمة ترضاها لنفسك أولا ثم يرضاها عنك ربك جل في علاه، أو تكون القارعة قارعة محققة لهذا اللفظ عندك فجأة تفاجأ بأن يوم القيامة حل عليك. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.